بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبسندكم المتصل إلى صاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام
عن ابن عباس الآن.
وعن ابن عباس قال احتجم رسول الله،
أيوه هذا وقفنا عنده،
قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه.
وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته،
فليسلم
له أجرته، رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
اللهم صل أفضل صلواتك على أزواج مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أزواج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أزواج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة العظمى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المترقي إلى أعلى المقام الأسمى، وعلى آله وأصحابه ومن باتباعه وحبه سما، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الكرماء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالإجارة، ويذكر في هذين الحديثين أجرة الحجام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وفي هذا بيان التداوي بالحجامة، وهي من الأمور التي جاءت في السنة الشريفة، وفي بعض الأزمنة التي مرت على الأمة كان مدعون من أهل الطب ينكرونها وينكرون فوائدها ثم رجعوا إليها، وهكذا شؤون البشرية في تعاليها وترفعها اغترارا بما توصلت إليه. ولكن ما أوحاه الله إلى نبيه أسمى وأجل وأكبر من أن يكون وليد فكر أو تجربة، ولكنه علم الحق الصريح الواضح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأوثق ما يوثق به في الحس والمعنى والظاهر والباطن وصحة الأجسام والقلوب والأرواح وخير الدنيا والآخرة ما نطق به حبيب الله سيد أهل الدنيا والآخرة، فهو أحق ما يوثق به ويعتمد عليه ويوخذ قطعا 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 لا ريب فيه ولا شك. وهكذا وهكذا حتى منهم من طول الكلام وعرضه في حديث الذبابة، وإذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه، ثم فإن في أحد ناحيه داوى في الآخر دواء. ثم لما جاءت اكتشافات بعد مدة من الطريق الحسية التي يجعلها الله مجرى في الحياة يكشف منها ما يشاء، انتهى كلامهم. ولكن ذلك لو صدر من مجرد الكفار لكان غير مستغرب، فهم لا يؤمنون، لكن أن يصدر هذا من مسلمين يدعون الانتماء لهذا النبي الأمين ثم يتشككون في كلامه من أجل كلام كافر أو من أجل كلام غافل أو فاجر، هذا المصيبة في عدم صحة الإيمان وعدم رسوخ التصديق بخير الأنام صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وما جاء عنه، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. وليس هذا الأمر وحده، العجب أن البشرية فيما توصل إليه عموم المجتمعات السابقة من خلال بعض التجارب والإلهامات يحدث بعد ذلك إنكارات عند بعض الأجيال، ثم تدور بهم الدائرة ويرجعون إلى إقرار ما أنكروه سابقا. وإذا كان هذا يجري حتى في هذه الأمور العادية لعموم الناس، فكيف بما جاء في سنة، فكيف بما جاء عن صاحب نبوة صلى الله عليه وسلم؟ فلا مجال في عقل المسلم لأن يقدم على كلام الله ورسوله لا كلام دكتور ولا بروفيسور ولا عربي ولا عجمي ولا إنسي ولا جني ولا أحد من أهل الشرق ولا من الغرب، لا معنى لتقديم كلام أي أحد فكرة على كلام الله ورسوله إلا نفاق أو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى جلي. وإلا فالمقدم كلام الله وكلام رسوله ومصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما نرى في مثل زماننا وزمان التبجح بالاكتشافات والتطور العلم وما إلى ذلك، تنشر بعض الجهات المتعلقة بهذه الجوانب في الصحة وغيرها أنها في فترة تبلغ 10 سنين إلى 50 سنة كانت تكذب على الناس لأجل مصلحة معينة ولأجل شركات معينة. فهذا قيمة التطور العلمي اللي في زماننا، وهذا قيمة الدعاوى الباطلة التي يتذرع من يتذرع بها. وبعض الذين صنعوا الزيوت المصطنعة لأجل الطعام وغيره وأرادوا أن يمشوا ذلك، اتفقوا مع بعض المنتمين إلى الصحة وإلى الطب، حتى نشروا الدعايات أن الزيوت التي تتخذ من الشحوم وغيرها مما كان معمولا بيضر ويفعل وأن العلاج صحيح على الاستعمال وهذه الزيوت، ثم ثبت علميا على طريقتهم أن هذه الزيوت اللي استطنعوها هي سبب السرطان وهي سبب عدد من الأدواء التي اكتشفوها، وأن في استعمال الشحوم على وجهها من غير مبالغة مع حركة الجسد صحة كاملة. وكان الأمر هذا مش مشهودا عندنا ومجربا، وأعرف بعض الشياب الذي جاوز عمره 100 سنة كان يحب الشحم من صغره من شبابه ويأكل الشحوم ومتع بقواه وأعضائه حتى إلى أواخر سنه، بل رأيته بعيني في أواخر السن كما هي سنة الله في الأرض بعض شعره الأبيض بدأ يسود وبدأت تطلع له بعض أسنان جديدة وهو جاوز 100، وهذا يحصل لكثير. سبحان القادر والمسير، ولا مجال قط لرد حديث ولا لرد سنة لأجل اكتشاف مدري من هو مدري من هو من جيم عيش من مكتشف ذا وأكشف من الكشفان سموه مكتشف وأقوى علامة على خطأه في اكتشافه مخالفته لأمر أعظم منه ومنا ومن أهل الأرض كلهم مخالفته لأمر جاء على لسان صاحب الصدق والأمانة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أنه أخذ عن الملائكة أمر الأمة بالحجامة في ليلة الإسراء والمعراج. وفي الصحيحين إن كان في شيء من أدويتكم خيرون ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. ولما تعرض لأكل السم في خيبر أمر الحجامة فحجمه، ثم كان يحتجم على كاهله كل عام لأثر ذلك السم. وذلك أن يهودية سمت شاة وسألت ما يحب منها محمد فقالوا الذراع والكتف، فزادتهما سما. وكل معه اثنين أو ثلاثين أو ثلاثة من الصحابة فأثر فيهم السم، ولما ابتدأ يأكل السم حمل الذراع، فلما وضعه في فمه صاح الذراع وقال لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم، فرد الذراع من فمه وكان تسرب بعض الأثر السم مع الريق من ما نهش في أونجته إلى جوفه صلى الله عليه وسلم. فاستدعى اليهودية التي أهدت لهم الشاة فسألها فأقرت واعترفت، قال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن كان غير ذلك استرحنا منه، فعفى عنها في حق نفسه ثم دفعها إلى أولياء المقتولين هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة بسبب أكلتهم من هذه الشامعة. بعد ما تكلم معه الذراع نهاهم قال لهم لا تأكلوا منها فإنها مسمومة وتركهم. فكان يحتجم كل عام. وفي هذا أيضا إثبات للحجامة مع كبر السن، أن بعضهم يقول أنه بعد 50 أو 60 ما عاد تصلح الحجامة. وقعت خيبر وهو في 60 صلى الله عليه وسلم، وقعت الخيبر كله وهو في 60، واحتجم فيها واحتجم في العام الثاني والعام الثالث لأنه بقي بعدها 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، وكان احتجم فيها. وفي عدد من الوقائع احتجم عليه الصلاة والسلام، وبذلك قال جماهير العلماء من الأئمة الأربعة ويرون أن جواز اتخاذ الحجامة حرفة وجواز أخذ الأجر عليها. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجره، ولو علمه حراما لم يعطي. يرد ابن عباس على من شكك في أجرة الحجام، فيأتي الجمع بينه وبين الحديث الآتي في كونه أن كسب الحجام خبيث رواه مسلم، فهل خبثه راجع إلى ماذا؟ ولمجرد الرداء مقابل الطيب وأن غير أطيب منه، وقال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بغيثين إلا أن تغمضوا عنه وليس ذلك بحرام. فقد يستعمل لفظ الخبيث على ما ليس حراما فيما كان دنيئا وما كان أقل، أو راجع إلى استخباثه بحكم الطبع والمروءة وعدة الناس، ويحتقر بعض أهل المجتمعات من يمتهن هذه المهنة ويرى أنها دنيئة، فمن هذا الباب فقط تقرير لهذا، أو أن ذلك منسوخ كما ادعاه بعضهم ورد عليه أن كانت أولا محرمة وخبيثة ثم أبيحت. وأما من جهة التاريخ علمنا أن في أواخر عمره احتجم عليه الصلاة والسلام، وهكذا ذهب الجمهور إلى أن أجرة الحجامة جائزة كمثل الأجرة على قلع سن إذا كان سن يذيه، وقلع السني يخفف عنه الوجع والألم الذي ينازله بسبب عصب قليل يتصل بالسن. إذا رأيت ذلك العصب ما تكاد ترى صغير كما هذا، وإذا تحرك فيه الوجع يدق دق راسه بيدار يصيح ويطلع وينزل ويقوم، في أمر يسير يدلك على ضعف الخلق كلهم وضعف الإنسان وقدرة الجبار جلال. ويخرج بعدين منه عصبة صغيرة كما هذه ما عاد يحس بأي وجع ويروح وينتهي كله، كل هذه شدة تروح وتنتهي. جل الجبار جل الخلاق جل المكون جل المركب للأجسام، من نطف جاب العصب ذا كله من نطفة، عظما وعضلا وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. جل القدير سبحانه وتعالى، مع أنه ولو يمكن أنه في المدة التي قلع فيها سنه يسكن الوجع من نفسه، ولكن حكم التجربة والواقع يتعبوا الناس فيحتاج، فيجوز يسلم أجرة الواحد يقلع سنه، واحد يقلع سنك وعدك تعطيه أجرة. كما إذا جاءت الأكلة في شيء من بدنك واحتجت إلى قطع أصبع أو غيره وإلا تضرر بقية الجسد فتحتاج إلى ذلك، فتترتبت فإذا ترتب على ذلك منفعة. وفوقها أرجع الكلام إلى أهل الخبرة من أهل الطب وأهل الثقة، إذا قالوا أن ذلك ضروري وأنه يترتب على منفعة ولا يقوم غيره مقامه، فأنه يجوز أن يستاجر له كما يستاجر للمنافع الأخرى، ومنها هذه الحجامة وقلع سن. وفي الحديث عن ابن عباس إن احتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه، وجاء عن عبد الله بن جعفر قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرنه بعدما سم، يعني في غزوة خيبر. وعن ابن عباس قال الحجامة في الرأس شفاء من سبع، من الجنون والجذام والبرص والصداع والنعاس وظلمة العينين ووجع الأضراس. وفي أن تبالغ الدم بالإنسان وهي وجود الكمية الزائدة فيه على الحاجة مضرة ومحدثة لأنواع من الأمراض والعلل حتى تتعلق بالعينين والنظر وما إلى ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنا بس احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، وجاء في رواية من شقيقتين كانت فيه صداع. وسمعنا الحديث إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجام أو كي بنار أو لذع من نار. وجاء أيضا أنه كان يحتجم بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنس كان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين. وهكذا جاءت أنواع الحجامة ومواطنها، وفيها من يتخصص في ذلك أو يعرف خصائصها. وجاء أيضا عن سيدنا أنس قال حجم صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وهكذا هذا مفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على عمله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا إلا الطيب ولا يأتي من الطيب إلا الطيب. إذن علمنا أن المراد بالكسب الخبيث إما أمر راجع إلى الطبيعة وتقرير ذلك بين الاعتبارات الطبيعية بين الناس، وإما أنه كان منسوخا، وإما أنه محمول على الكراهة كما قال به جماعة من الفقهاء. نعم. وقال الظاهرية وبعض الحنابلة بعدم جواز أخذ الحجر أجرة على الحجامة، وأخذوا بظاهر هذا الحديث ورواية عن النهي عن أخذ الثمن على الدم نهى عن ثمن الدم كناية عن الخمر والخنزير وثمن الميتة إلى غير ذلك مما استدل به. وعلمت أن الجمهور على خلاف ذلك ومضى عليه الناس في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في استعمال الحجامة وإعطاء الحجام الأجرة. وجمع بعضهم بين الحديثين بأنه محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم يحمل الزجر عليه إذا كان على عمل غير معلوم مجهول. وعلمنا من الحجامة كل ما يتداوى به من إخراج دم مما يسمى فصد أو غيره وأنواع الأدوية التي تفيد يجوز أخذ الأجرة عليها. ومجرد لفظ الخبيث قلنا لا يدل على الحرام إلا بقرينة أخرى، لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تأخذون، المراد الرديء لا الحرام، ما قال أن ننفق من الحرام، ننفق من الحرام غير مقبول أصلا، ولا تيمموا الخبيث تنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تأخذيه، يعني الرديء في ذاته وفي طبعه من غير الجيد، هذا يقال له خبيث بهذا المعنى سواء. فتروى الكراهة في أجرة الحجام عن سيدنا عثمان وأبو هريرة والحسن البصري. قال سيدنا أحمد بن حنبل نحن نعطيه كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ذكرنا بحديث عظيم يتعلق بعدم الأمانة، وأن من الناس من يغضب الجبار عليه فيتولى خصامه يوم القيامة والعياذ بالله، ومن كان الجبار خصمه فمن ذا له. يقول ثلاثة أنا خصمهم، يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، جاء في الرواية ومن كنت خصما خصمته. ايش بيقع اذا كان الجبار بيقيم عليه الحجة؟ اعوذ بالله من غضب الله. رجل اعطى بي، اعطى عهد وميثاق بالله تعالى، بالله ثم غدر، اعوذ بالله، ما عادش قيمة للرحمن عندك ولا عظمة للإله جل الجبار، تعطي بالله وتغدر؟ يقول أنا اللي بخاصمه، يقول لهم أنا خصمه يوم، أعوذ بالله من غضب الله. فالإعطاء بالله، يعطي عهدا بالله جل جلاله ويحلف بالله ويعطي الميثاق بالله ثم يغدر بعد ذلك، لا إله إلا الله، يظن أن الأمر هين. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ادعى رقه ما هو رقيق ولا مملوك، وجل وقال مملوك وغصبه بالقوة وباعه وراح يأكل الثمن، أعوذ بالله من غضب الله، تستعبد عباد الله وهم أحرار. رجل باع حرا فأكل ثمنه، وهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن نفوس البشر من أجل كسب المال تريد كل مورد وتفعل كل الأفاعيل وتصل بها الحدود إلى أمثال هذا. ولا عد بالي بالله ولا عد بالي باستعباد خلق الله جل جلاله. ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطي أجره، يروح ما طلب إلا جابه بالرد ولم يعطيه الأجر وهو يستحق الأجر، عمل اشتغل كمل العمل ما عاد أعطاه الأجر. قال الله أنا الذي بأخذ حقه هذا، يقول الله يوم القيامة، يعني ما أحد بينفعك ولا تقدر أن ترد حق الرجل، ففي القيامة بيأخذ حقه بأكمل ما يكون، بيتخسر الخسران المبين. أعوذ بالله، استوفى منه ولم يعطي أجره. وفي الحديث أن الرجل من بني إسرائيل لما اتقى الله في أجرتي صاحب الأجرة وأعطى إياها مستوفاة كان وسيلة له إلى الله وعمل صالح تقرب إلى الله في إنقاذهم من الغار، وقد انطبقت عليهم الحجرة فجاء إليه واستأجروا فعمل العمل أعطاهم أجرتهم، وهذا واحد من العمال سخط الأجرة فقال هذه أجرتك مالا، فذهب وتركها. فالرجل عدها أمانة وعهد عنده الحق فنماها، تجر فيها فاشترى بها أغنام فتكاثرت فباع بعض الأغنام واشترى عبد أجير اسمه يرعاها ويقوم بمصالحها وتكاثرت حتى صارت كثيرة ومدرة. فجاء الرجل احتاج بعد مدة قال يا فلان قبل مدة كان لي أجرة عندك وتركت. قال صح صدقت. قال بتعطينا أجرتي. قال أعطيك أجرتك انظر إلى هذا الوادي والغنم هذا كله أجرتك. قال أنا تهزبي تضحك بي. قال لا والله ما أهزبك حقك الأجرة أخذتها واشتريت بها غنمة ورميتها وطلعتها لهذه الآن حقك. قال تضحك علي. قال ما أضحك علي صدق. قال صدق لما الرجل صادق شال الأغنام كلها والراعي حقه وربح ولا أعطاه ولا شيء مقابل تعبه وهذا أجرته. فشكر الله له سعية وكانت وسيلة إلى الله تعالى توسل بها في أن تزحزح الصخرة عنهم لما وقعت عليهم في فم الغار. وما ذكر نبي لنا هذه القصة إلا لترغب النفوس الطيبة من أمته في رعاية حقوق الآخرين وإعطاء الإجارة أجرة كما ينبغي. كتاتي معنا أيضا أحاديث في مسألة المبادرة بإعطاء الأجير أجرته والانتباه منها وإلا كانت حقله يدخل في مالك يخبث عليك مالك ومسألة يوم القيامة بعدين أعطى الأجير أجرته وأعطي الحق حقه. فهكذا أرشد صاحب الشريعة ولا أجمل للخلق من شريعة ربهم. رزقنا الله متابعته وحشرنا في زمرته وملا قلوبنا بمحبته وأعادنا من الآفات وشرور الأنفس وبلغنا فوق آمالنا في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الفاتحة.